أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، فنحن من فضل الله تبارك وتعالى علينا في هذه الليالي المباركة أننا نصلي في أطهر بقعة في الدنيا، ونتذاكر كلام ربنا سبحانه وتعالى، نتذاكر تفسيره من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ونحن ما زلنا في تفسير سورة آل عمران، واليوم عندنا الآية 69 والآية 70، ولعلكم ترون أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، ولاية خاصة ولي المؤمنين، يبين لهم الأخطار التي تحيط بهم، يبين لهم أعداءهم، ولذا يبين لنا أن الشيطان عدو مبين، وأن جنوده أعداء الله وأعداء المؤمنين، فيبين أن الشيطان يريد أن يغوي بني آدم ليدخلوا معه النار، وكذلك أعداء المسلمين من الطوائف الضالة يريدون أن يدخلوا معهم النار، يريدون إضلالهم. ولذا ترون اليهودية عندهم دعاء، النصارى عندهم دعاء، كلهم يدعون إلى جهنم، نسأل الله العافية. وربنا سبحانه وتعالى يحذرنا منهم في هذه الآيات الماضية والآيات اللاحقة. اقرأ الشيخ عبد العزيز. ودت طائفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.
هل سمعتم هذه الآية المباركة؟ يحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من بعض طوائف أهل الكتاب أنهم يريدون أن يضلوا المسلمين. ما معنى ودت؟ الود خالص المحبة، فيه محبة لكن الود هو خالص المحبة، أقصى شيء الود هو خالص المحبة. ولذا من أسماء الله سبحانه وتعالى الودود، بمعنى الواد والمودود. ربنا سبحانه وتعالى واد لأوليائه، يحبهم محبة خالصة، وأصفيائه يحبهم محبة خالصة، وهو أيضا مودود من أوليائه يحبونه أكثر من أنفسهم ومن أولادهم وأموالهم. فالود معنى الود خالص المحبة، يعني أحب هؤلاء أو هذه الطائفة بكل خالص المحبة، يتمنون ليل نهار يتمنون ذلك. ولذا قال طائفة من أهل الكتاب، الطائفة هي الجماعة، طائفة من أهل الكتاب أي الجماعة من أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب عرفناهم اليهود والنصارى، ولكن الأغلب الذين كانوا في المدينة عند الرسول عليه الصلاة والسلام هم اليهود، لأنهم أكثر ممارسة للعرب من النصارى، فإن اليهود كانوا في المدينة قدموا من أذرعات، اليهود قدموا من أذرعات ومن الشام، يعني لبنان، سوريا، فلسطين، كلها من الشام، ولذا هم هؤلاء اليهود الذين جاءوا للمدينة جاءوا من أذرعات وجاءوا من بلاد الشام. لماذا؟ لأنهم قرأوا في كتابهم أن مهاجر هذا النبي المدينة، سيخرج نبي في آخر الزمان، قرأوه في التوراة، وأن مهاجرته أن تكون في المدينة، فقالوا نذهب إلى هذا المكان لنكون معه. انظروا بداية أمرهم طيب، يعني هم لأنهم كانوا متدينين قالوا نذهب حتى يخرج هذا النبي ونكون معه. ولذلك كانوا من قبل، كان المدينة الأوس والخزرج، الأوس والخزرج خرجوا من اليمن لما انتهى سد مأرب، خرجوا، ومنهم من ذهب إلى عمان، منهم من ذهب إلى المدينة، منهم من ذهب إلى الشام، فهؤلاء بقوا في المدينة. فهؤلاء اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون يأتي نبي ونكون معه ونقتلكم، نسأل الله العافية. فكانوا يستفتحون على الذين كفروا، لكن للأسف لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لأنه من العرب، هم يظنون أنه سيكون منهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول خالص محبة هؤلاء الطائفة لو يضلونكم. لو هنا مصدرية بمعنى أن، والقاعدة في لو أنها إذا أتت بعد ما يفيد الود والمحبة تكون مصدرية دائما، إذا جاءت بعد ما يفيد الود والمحبة لو تكون مصدرية. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا أن تدهن. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، أي ودوا أن يردوكم، ودوا أن يردوكم عن دينكم. فهي هنا مصدرية، وقد علم أنها تأتي شرطية، يعني حرف امتناع لامتناع، مثل لو جاء زيد لأكرمتك، فهنا امتنع إكرامي إياك لامتناع مجيء زيد. ولذا يقول الله عز وجل لو يضلونكم، ودوا أن يضلوكم. ما معنى الإضلال؟ يضلوكم ما معنى الإضلال؟ الإتاهة عن الحق، البعد عن الحق، هذا ما يريدون، أن يبعدوكم عن الحق، يعني ودوا أن يخرجوكم من الهدى إلى الضلال. وهذا الضلال الذي أرادوه بالمسلمين يمكن أن يفسر بالآية الثانية التي في سورة البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ لماذا؟ حسد. الله يقول حسدا من عند أنفسهم، فقط يحسدونكم على هذه النعمة التي أنتم فيها. ود الذين كفروا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولذا يقول الله عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم، يعني بمحاولتهم وودهم هذا لا يضلون إلا أنفسهم. المعروف عند أكثر المفسرين أن المعنى وما يهلكون إلا أنفسهم، وذلك لأنهم إذا تمنوا لكم الضلال كان عليهم إثم، كان عليهم إثم، فصاروا هم كالضالين. وقيل بل المعنى وما يضلون إلا أنفسهم أنهم إذا اشتغلوا بمحاولة إضلالكم اشتغلوا عما فيه هداهم، اشتغلوا عما فيه هداهم. كما هو الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يرد الحق وأن يضل غيره اشتغل بمحاولة إضلال غيره عن محاولة هداية نفسه، فيكون المعنى وما يضلون إلا أنفسهم لأنهم اشتغلوا بمحاولة إضلالهم إياكم عن طلب هدايتهم. كان المفروض أنهم يشتغلون بطلب الهداية، لكنهم اشتغلوا بطلب إضلالكم فضلوا، نسأل الله العافية. ولذلك العادة أن الإنسان إذا اشتغل بمحاولة إضلال غيره تجده يطرق كل باب ويسلك كل طريق يحاول به إضلال الغير وينسى نفسه، وهذا واقع كثيرا حتى بين طلبة العلم. أحيانا يريد الإنسان أن ينتصر لنفسه ولقوله ولو كان على خطأ، فتجده يحاول أن يلتمس الأعذار والتحريفات والتأويلات وصرف النصوص عن ظاهرها من أجل أن توافق قوله، وينسى أن يكون الواجب عليه إذا عورض أن يطلب الحق وأن يراجع نفسه لعل الصواب مع غيره. كما يقع كثيرا عندما يختار الإنسان قولا أو يقول قولا ثم يراجع فيه فيتبين له أن الصواب خلاف ما كان يعتقده أولا. إذن ما معنى وما يضلون إلا أنفسهم؟ ما معنى ربنا سبحانه وتعالى يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يضلون، يعني يتمنون أن يضلوكم. وما يضلون إلا أنفسهم فيها رأيان، وما يضلون إلا أنفسهم فيها رأيان. الأول ما يضلون إلا أنفسهم بالإهلاك وكثرة الذنوب وكثرة العقاب حيث حاولوا صد الناس عن دين الله. الرأي الثاني ما يضلون إلا أنفسهم باشتغالهم بمحاولة إضلالكم عن طلب إهداية أنفسهم. قال بعض المفسرين وهذا أولى، وذلك لأن الوعيد عليهم بما يكون في الآخرة غير مجد في هذا المقام، لأنهم أصلا لا يؤمنون بمن أنذر بهذا حتى يقال إنهم لا يهلكون إلا أنفسهم، ولكن الواقع أن هذا غير وارد، يعني بمعنى أن الله يتكلم عن الأمر الواقع، فالآية محتملة للمعنيين. فربنا سبحانه وتعالى، شوف يكون في الآية التي تقدمت قرأناها قبل يومين، ربنا سبحانه وتعالى وصف النصارى أنهم قوم لا يعقلون، وأيضا وصفهم أنهم لا يعلمون، كل الاثنين ليس عندهم عقل وليس عندهم علم، ولذلك طاعتهم بعيدة، لا يمكن أن نطيعهم، فهم يتمنون أن نكون مثلهم. هل نتشبه بالمجانين؟ لا. هل نتشبه بالذين ليس عندهم علم؟ لا، وإنما نطلب العلم من أهله. ولذا قال الله عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يشعرون أنهم أضاعوا الحق في محاولة إضلالكم ونسوا أنفسهم، لأن الإنسان في غمرة الغلبة أو حب الغلبة وسكرة حب الظهور ينسى ولا يشعر بالوقت إذا ضاع عليه، فهؤلاء لا يشعرون بأن الوقت ضاع عليهم بانشغالهم بطلب أو محاولة إضلالكم. والشعور هو المعنى النفسي الذي يشعر به الإنسان في نفسه توبيخاً وتنديماً أحياناً، أو عكس ذلك تفريحاً وتفاعلاً. هذه الآية اليسيرة نريد أن نعرف فوائدها، ما هي فوائدها؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تهتموا بهم، تمسكوا بدينكم ولا تنظروا إليهم، لأنهم ما يضلون إلا أنفسهم. ما هي فوائدها؟ بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين. لا تظنوا أنهم يحبونكم أبداً، لا يحبونك ولو بيّنوا لكم أنهم يحبون لأجل مصالحهم. ولذلك يجب على المسلم يا إخوان أن يعرف أن الكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، فالكفار أعداء الله وأعداء الملائكة وأعداء المؤمنين. فهؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين أيضا لا تظنون أنهم يحبون المسلمين، لا. ولذا أخبرنا سبحانه وتعالى أنهم بخالص المحبة يودون الإضلال. والطائفة من القوم، والغالب أن مشرب بقية القوم مشربها، فإذا كانت هذه الطائفة تود هذا فغيرها كذلك. لماذا ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا الكلام؟ يحذرنا تحذير من أهل الكتاب، وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم كالمشركين. وكل من الطائفتين النصارى واليهود تود من المسلمين الضلال. يقول تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لماذا؟ لأنهم جلود الشيطان، الشيطان حكم عليه بالنار، ولذا هو يسعى لأن يدخل أولاد بني آدم النار كما أخرج الأبوين من الجنة، فهو يسعى في إدخالهم بقدر ما يستطيع النار. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى عن المشركين من قريش ودوا لو تكفرون، فكل المشركين وكل الموحدين وكل من ادعى أنه صاحب كتاب من اليهود والنصارى كلهم يودون من المسلمين أن يكفروا، ويودون أن يضلوا بعد هدايتهم وإيمانهم. وإذا كان كذلك فيجب علينا الحذر منهم، لا نطيعه، لأن الإنسان لو سافر إلى بلادهم هناك يرى عندهم دعاية قوية، يرسلون أناس يدعون إلى دينهم الضال، ويدفعون مبالغ من الكنيسة، تدفع مبالغ كثيرة لأجل إضلال الآخرين ولأجل تشكيكهم في دينهم، نسأل الله العافية. ولذا كثير من المسارح في البلاد الإسلامية هم يشجعون عليها ويساعدون عليها. ولذا ربنا يحذرنا من هؤلاء ويبين أنهم أعداء، وإذا كان كذلك فيجب علينا الحذر منهم واعتقاد أنهم أعداء ويودون أن يقضوا علينا وعلى ديننا بين عشية أو ضحاها. ولذا في بلاد الكفار دائما يعذبون المسلمين. لماذا يعذبون المسلمين؟ ما قال المسلمون شيء، لأنهم يصلون ويعبدون الله عز وجل حسدا، نسأل الله العافية، حسدا. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعلم ما حذرنا الله عنه أن هؤلاء الأعداء. ولذا يجب علينا أن المعتدي يجازى بمثل عدوانه ويبتلى بمثل ما ابتلى غيره به. المعتدي ربنا سبحانه وتعالى يجازيه بمثل عدوانه، لأن الله قال هم يريدون أن يضلوا، لكنه قال وما يضلون إلا أنفسهم. فربنا سبحانه وتعالى يجازيهم بمثل عدوانهم. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يعزي المسلمين، يسلي المسلمين بما يريده بهم هؤلاء من الإضلال. فكأن الله تعالى يقول تمسكوا بدينكم ولا تخافوا منهم، فإن الإضلال إنما يعود عليهم، ولكن هذا في حق المؤمنين حقا. المؤمنين الذين يؤمنون بدينهم تماما ويفخرون به ويعتزون به، دون الذين يجعلون دينهم أقوالا باللسان أو حروفا على الأوراق، وهم في الحقيقة يتبعون غيرهم ويعظمون غيرهم في نفوسهم، فإن هؤلاء ربما يصابون برجس هؤلاء الكفار الذين يريدون إضلالهم، نسأل الله العافية. هذه الآية تدلنا على أن بعض الناس قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له، لقوله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فائدة عظيمة، ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن علمه محيط بما في قلوب الخلق، يعني حتى الذي في قلوب الخلق ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. ما هو الدليل؟ قوله تعالى ود الطائفة. الود هو محل القلب، المحبة هي محل القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. ولذا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار يريدون الخير بالمسلمين بهذه الآية. كل واحد يقول الكفار يحبون المسلمين أو بعض الكفار يحبون المسلمين، لا يحبون المسلمين، وإنما إذا عاونوا المسلمين لأجل مصالحهم فقط. هذه الآية ترد على كل كافر يقول أنا أحبكم يا مسلمين، أنا أحب أن أتعاون معكم. إذا تعاوننا معهم فنكون منهم على حذر. فهذه الآية ترد على كل من قال إن الكفار يريدون الخير بالمسلمين، لأننا نقول له إنك لا تعلم ما في قلوبهم. واسمع إلى علام الغيوب يقول ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، فأنت لا تعلم، فلا تغتر بمصانعتهم ومخادعتهم ومكرهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويمكرون ويمكر الله، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة يبين لنا أن الكفار أعداء للمسلمين، لا يحبون المسلمين، ولذا يحذرنا حذرا كاملا نتمسك بديننا. لأن الإنسان يا إخوان إذا تمسك بدينه لن يضروه بإذن الله، وحتى ولو مات يذهب إلى الجنة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وآمن به لا يضره كيدهم شيئا. ثم قال الله عز وجل في الآية الثانية يا أهل الكتاب، يناديهم، هذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة سبحانه وتعالى. كم مرة ينادي أهل الكتاب، كم مرة يناديكم أيها المؤمنون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. خطاب يا إخوان، هل تعلمون أن هذا القرآن خطاب من الله لكم؟ رسالة لكل مسلم، هذا القرآن رسالة لكل مسلم. كيف اهتمام المسلم بهذه الرسالة من الله؟ كلام الله، هل عندك اهتمام بهذه الرسالة؟ هل فهمت ما في هذه الرسالة؟ هل نفذت ما في هذه الرسالة؟ رسالة. فربنا سبحانه وتعالى يخاطبك ويبين لك القصص، أحسن القصص التي في القرآن، والأخبار، أخبار الجنة وأخبار النار والتكاليف، يبين لك الطريق الصحيح. فربنا سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين يخاطب أهل الكتاب، لكن هذه المخاطبة هل هي على سبيل المدح، لا لا، على سبيل التوبيخ، على سبيل التوبيخ، لأنه يقول يا أهل الكتاب اليهود والنصارى، وقلنا بالأخص أنه اليهود كانوا عند الرسول في المدينة أكثر من النصارى، يقول لما تكفرون يا أهل الكتاب، لما تكفرون، ما قال لما، وإنما قال لما، لما ما اسم استفهام، لكن حذفت آلفها لدخول حرف الجر عليها، لما يعني حذفت الآلف لماذا؟ لدخول حرف الجر عليها، والاستفهام هنا لما؟ للتوبيخ، مثل الطالب الذي يتأخر تقول لماذا تتأخر؟ يا فلان لماذا تتأخر؟ يا فلان لماذا لا تذاكر درسك؟ فربنا سبحانه وتعالى يوبخهم، لما تكفرون بآيات الله؟ ما هي الآيات؟ ما هي آيات الله عز وجل؟ آيات الله جمع آية، يعني ما هي آية واحدة؟ ربنا سبحانه وتعالى أرسل آيات كثيرة، يعني العلامة الدالة على وجود الله، العلامة الدالة على أن الله عز وجل موجود وأنه على كل شيء قدير، وكل آية من آيات الله تدل على صفة من صفاته. فالانتقام، الانتقام آية تدل على الغضب، وبسط الرزق إذا لم يكن الإنسان على معصية الله آية تدل على الرضا والرحمة، فالآيات تتنوع حسب متعلقها. هؤلاء كفروا بآيات الله الشرعية التي نزلت على رسلهم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كفروا بآيات الله، ما هي آيات الله التي نزلت على اليهود؟ التوراة، كفروا بها، حرفوها، أضاعوها، لم يعملوا بها، كما ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هل حال المؤمنين الآن مثل أهل الكتاب طال عليهم الأمد؟ نسوا إسلامهم؟ كثير من المسلمين نسأل الله العافية يقول أنا مسلم ولكنه ليس عنده شيء من الإسلام إلا القليل. فربنا سبحانه وتعالى يخاطب أهل الكتاب يقول أتتكم آيات الله في التوراة جحدتوها، كفرتوا بها، نسأل الله العافية. وأيضا التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، فاليهود كفروا بآيات الله وهي التوراة، النصارى كفروا بآيات الله وهي الإنجيل، لأن الله تعالى يقول عندهم، موجود عندهم في كتبهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى يعرفون محمد، يعرفون محمد كما قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لم يقل أبناءهم وبناتهم، لأن معرفة الإنسان لابنه أقوى من معرفته لبنته. لماذا؟ لشدة تعلقه به، فهو لا يجهل شيئا عنه، فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأن صفة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة عندهم في التوراة والإنجيل، ولكنهم جحدوها، جحدوا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام وكفروا بآيات الله، الكتب التي أرسلت إليهم جحدوها وحرفوها وأضاعوها، ولذا ربنا وبخهم، لا خير فيهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن نعرف آيات الله يا أخوان تشمل التوراة والإنجيل والقرآن، وعرفنا أن الله له آيات كونية وأن له آيات شرعية. الآيات الكونية خلق السماء، خلق الأرض، خلق الجبال، وهذه الآيات أيضا الشرعية التي يأمرنا بالتكاليف فيها، في القرآن الكريم وأيضا موجودة في التوراة وفي الإنجيل قبل أن تحرف. ولذا يقول الله عز وجل: لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. كفروا بهذه الثلاثة كلها، يا ليت واحد فقط، ولكنهم كفروا بالتوراة، كفروا بالإنجيل، كفروا بالقرآن، جحدوا كل الآيات الشرعية التي فيها، ويكون عقابهم شديد أيها الإخوة. ولذا قال: وأنتم تشهدون، لم يقل وأنتم تعلمون، قال: وأنتم تشهدون، لأن الشهادة أقوى، الشهادة أقوى لكونها تقتضي أن يكون العالم كالمشاهد للشيء يحسه، والمشاهدة بالحس أقوى من المشاهدة بالذهن أو من العلم بالذهن. فهم يشهدون الآيات ويعلمونها ويقرؤونها، ومع ذلك يكفرون بهذه الآيات. حجة قوية يا إخوان، يستحقون التوبيخ أو لا يستحقون؟ نعم يستحقون التوبيخ. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم، يوبخهم أيضا: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. هم في كفرهم مخادعون، يلبسون الحق بالباطل، ومعنى لبس الحق بالباطل خلط الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل يعني خلطه. فهم يأتون بالباطل ويموهونه بحق، ووجه ذلك أنهم لو جاءوا بالباطل صراحا ما قبل منهم، لكنهم يأتون به مخلوطا بحق من أجل أن يكون في ذلك تمويه على من لا يعرف الحقائق. وهذا من المكر والخداع لكل مبطل، يموه الحق بالباطل، ومن ذلك أن يأتي بعبارات مجملة تحتمل حقا وباطلا، ولكن هو يريد بها الباطل، ومن سمعها قد يحملها على إرادة الحق، وهذا أيضا من لبس الحق بالباطل. فربنا يوبخهم، يوبخ اليهود والنصارى، ويقول: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. تكتمون الحق يعني تخفونه. وهنا قد يقول قائل: كيف قال تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ أليس في هذا تناقض؟ لا، ليس في هذا تناقض، لأنهم يكتمون الحق الصريح ويأتون به مخلوطا مموها بالباطل، وليس قصدهم أيضا الحق إذا جاءوا بالحق مخلوطا مع الباطل، بل قصدهم الباطل. وهذا الحق الذي جاءوا به كالثوب الذي يلبسه الإنسان ويخفي العيب. ولذا قال الله عز وجل: وأنتم تعلمون الحق، بل وتعلمون حالكم أنكم لابسوا الحق بالباطل. فهم يعلمون الأمرين، يعلمون الحق الصريح، ويعلمون أنهم قد خلطوا الحق بالباطل، ولا سيما اليهود، لأن اليهود عصوا الله، وهم يعلمون أنهم عصوا الله على بصيرة. نسأل الله العافية. في هاتين الآيتين من الفوائد توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله عز وجل. ومن فوائد الآية الأولى أن هذا التوبيخ واقع موقعه أنهم كفروا بآيات الله وهم يشهدون. وأيضا الحكم الصريح الذي لا يقبل التأويل على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالكفر. الله سبحانه وتعالى حكم عليهم، اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد حكم عليهم بالكفر، لأن الله قال: لما تكفرون بآيات الله. ولا يوبخ إلا على أمر واقع، والكفر بآيات الله كفر بالله، وبه نعلم أنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالله فهم كافرون به كفرا صريحا خالصا. أيضا كفرهم يا إخوان ليس عن جهل، كفر اليهود والنصارى ليس عن جهل، ولكن كفروا عن علم وشهادة، لأن الله يقول: وأنتم تشهدون. ولذا ينبغي أن نحذر أهل الكتاب، وربنا سبحانه وتعالى يحذرنا منهم، لأنهم يخادعون ويمكرون، يلبسون الحق بالباطل، وما أكثر ما يموهون بالقرآن الكريم على بطلان ما ذهبوا إليه، مثل قوله تعالى: هم يموهون ويلعبون على السذاج، نسأل الله العافية، مثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيقول: إن الذين آمنوا أي المسلمين والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله منهم واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. فهم يقولون ربنا جعلنا نحن وأنتم في صف واحد، المؤمن منا بالله واليوم الآخر له الأجر، ولو كنا مخالفين لكم ما كان لنا أجر. وأيضا يموهون على بعض الطلاب الذين لا يفهمون الشريعة، نسأل الله العافية، يقولون عيسى ابن مريم بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ولم يأتي بعد، فالذي جاء اسمه محمد، ما هو اسمه أحمد، الذي جاء اسمه محمد. ولذلك يقولون الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأيضا يقولون محمد رسول الله والذين معه، فنحن ما زلنا ننتظر أحمد. هذا يلبسون الحق بالباطل، نسأل الله العافية، ويمكرون. ولكن من أعطاه الله علما وفهما في تلبيسهم الحق بالباطل ومكرهم، ولكن من أعطاه الله فهما يبين أن هؤلاء على خطأ. أيضا يقولون أن عيسى ابن الله، ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى في القرآن بكلمة نحن. ولذا يا إخوان، الذي عنده علم في اللغة العربية وعنده علم في التفسير، كل هذه الحجج واهية. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نقول في الآية الأولى التي يقولون الله جعلنا وإياكم في الإيمان سواء، نقول الله قيد من له الأجر من هؤلاء الأصناف، قيد من له الأجر من هؤلاء الأصناف بقوله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فأنتم يا النصارى آمنتم بالله؟ هل صدقتم برسوله؟ هل آمنتم اليوم الآخر؟ هل عملتم صالحا؟ فربنا سبحانه وتعالى يبين. ولذا نقول أنتم ما آمنتم بالله واليوم الآخر بنص هذه الآية، لأن الله قال لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. أنتم مؤمنون لما كانت رسالة النبي الذي أرسل إليكم قائمة، أما وقد نسخت فإذا بقيتم عليها فأنتم كفار. وقوله مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إذن فأحمد جاءكم، ولا نعلم أن نبيا جاء بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون هذا التمويه لا يخفى على الإنسان الذي يعطيه الله تعالى علما وبصيرة. هؤلاء النصارى يا إخوان يمكرون ويموهون على طلاب العلم المساكين الذين ليس عندهم علم، ويأتون أيضا بأدلة من القرآن الكريم. لكن ينبغي للمسلم أن يتسلح بالعلم. فيه كتاب جميل ذكر أقوال هؤلاء اليهود والنصارى، وذكر أيضا شبههم ورد عليهم ردا جميلا، اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. هذا كتاب جميل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيه ردود كثيرة واضحة تفهمهم، لأن النصارى كان أكثرهم موجود في الشام، وكان يرد عليهم ردا جميلا بالأدلة النصية والأدلة العقلية. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ليس في هذه الآيات فقط، وإنما في آيات أخرى كثيرة يحذرنا من تلبيسهم الباطل بالحق، ويجب على المسلم ألا يغتر بهم، لأنهم يأتون بزخرف القول غرورا. ومن هذا ما حصل للمبتدع من هذه الأمة، فإنك إذا سمعت كلامه قلت لا أعدل بذلك شيئا، هذا هو الحق ولن أتجاوزه، ولكنه كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. حججهم كلها، اليهود والنصارى لهم مؤلفات كثيرة، وأيضا الرافضة لهم مؤلفات كثيرة، ولكن كلها واهية، كلها ليس عندهم أدلة صحيحة، ليست أدلة عندهم صحيحة، كلها متهافتة ليس لها ما يقيمها على قدميها، فضلا عن أن تكون مهاجمة، هي لا تدافع عن نفسها فضلا عن أن تهاجم غيرها. لكن مع ذلك يموهون، فعلى الإنسان أن يحترز من هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل. وأيضا ربنا يوبخهم اليهود والنصارى النصارى ويوبخ من سلك مسلكهم، حتى الذي يسلك مسلكهم يوبخه ربنا سبحانه وتعالى، لأن تخصيص التوبيخ لأهل الكتاب ليس تخصيصا للشخص والعين، ولكنه بالجنس والنوع والوصف، فكل من كان على شاكلتهم فإنه يستحق هذا التوبيخ. لكن يجب أي على كل عالم أن يبين الحق إذا علمه، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب الذين يكتمون الحق: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أما من لم يعلم فعذره ظاهر، ثم اعلم أن بيان الحق يجب عند السؤال عنه، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. السؤال بلسان المقال أن يأتيك شخص ويقول: ما حكم كذا وكذا؟ والسؤال بلسان الحال أن يقع الناس في معصية يحتاجون إلى أن تبين لهم. لا تقل: إن الناس لم يأتوا إلي ويسألوني فأنا لست بملزم. أنت ملزم، لا بد أن تبين لهم الحق ولا تكتم. ولذا لما ذكر الله تعالى مكرهم بالقول ذكر أيضا مكرهم بالحيل، يمكرون بالأقوال ويمكرون بالحيل، نسأل الله العافية. ولذا قال الله عز وجل: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه حيل، تعالوا نسلم أول النهار نصلي مع المسلمين، وآخر النهار نقول: لا، هذا دين باطل. وهذه أيضا حيل لأجل يشككون المسلمين في دينهم، نسأل الله العافية. وهذه الآية وما بعدها إن شاء الله في الدرس القادم بإذنه تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، ووفقنا للعمل الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.